نتعرض فيه لموضوع يعتبر من أخطر الموضوعات العقدية التي تعرض لها الفكر الإسلامي، ويعتبر من ناحية أخرى أحد الأسنة طعنا في يد الخصوم يطعنون به عقيدة الإسلام. وهذا الموضوع هو موضوع القضاء والقدر وما يتصل به من الجبر والاختيار. وأساس هذا الموضوع أن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض علينا خلقه في جميع الأجناس عرضه عرضا موحدا في كل الأجناس إلا في جنس واحد هو الإنسان، فقال سبحانه: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذا في سائر الأجناس ما عدا الإنسان. ويجب أن نتنبه هنا إلى أن قوله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، أن مدلول من لا يدخل فيه الإنسان، لأن الإنسان سيكون آخر المعطوفات على هذه الأجناس. فبعد أن قال: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، وهو يعني بذلك ملائكة السماء وملائكة الأرض المسخرين لخدمة الإنسان في كل جهات نواميس الكون، عرض للجماد في الشمس والقمر والنجوم، وعرض للنبات، وعرض للحيوان. وحينما تكلم عن الإنسان لم يقل والإنسان كما قال في سائر الأجناس، ولكنه قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن فالانقسام إنما جاء في الإنسان. أما بقية أجناس الكون سواء كانت مستورة كالملائكة أو كانت مشهودة كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، بالإجماع ساجدة مسخرة لله، فليس لجنس من الأجناس أن يخرج أبدا عما أراده الله منه في أداء مهمته في الحياة. ولكنه عندما جاء عند الإنسان لم يقل والإنسان، قال: وكثير من الناس. فكأن الانقسام إنما حصل عند الناس فقط. فما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الحق سبحانه وتعالى له اسم هو علم على واجب الوجود وهو الله، وله صفات التحقت بالأسماء لأنها حين تطلق لا تنصرف إلا إلى الكمال المطلق وهو الله. فأنت تقول: قابلت فلانا الغني، ولكنك حين تقول الغني على الإطلاق لا ينصرف الغنى إلى الله إلا إلى الله. فالحق سبحانه وتعالى له علم هو واجب الوجود وهو الله، وله صفات. هذه الصفات لها متعلقاتها، المتعلقات تطلبها الصفات. فمثلا العزيز صفة ذات، ولكن المعز صفة فعل. العزيز في ذاته، المعز لغيره. ولذلك تجد أسماء صفات الأفعال يتصف الله بها وبأضرابها، فيقال: المعز والمذل. ولكن العزيز لا يأتي ما يقابلها لأنها صفة الذات، والمعز لغيره والمذل لغيره. هو الحي صفة ذات، ولكنك تقول أيضا المحيي وتقول مقابلها المميت. فما وجدت لها مقابل فاعلم أنها صفة فعل، أي توجد كالغير، وما لم تجد لها مقابل فاعلم أنها صفة ذات. وما دام الحق له صفات أفعال، هذه الصفات في الأفعال لا بد أن تتطلب متعلقاتها. فمثلا الرحمن يقتضي مرحوما، والغفور يقتضي مغفورا له، والقهار يقتضي مقهورا. إذن فكل صفة من صفات الله تتطلب متعلقا لها. فلو أن كل الكون بما فيه من الإنسان مسخر تسخيرا لا يمكن أن يخرج عن مراد الله منه لما وجد لبعض الصفات متعلقة. فمن يرحم إذا كان الكل مسخرا لما خلق له ولا ينفك عما أراده الله منه؟ إذن فوجود هذه الصفات يتطلب وجودا من يذنب ليغفر الله له. ولكن وجود من يذنب ليغفر الله له أيكون ذلك بتسخير في أن يذنب أو بتسخير في أن يطاع؟ لا، إنه كما أن له صفة القدرة وصفة الخلق المطلق كذلك له صفة العدل. فلا نأخذ صفة لنعطيها متعلقة ونعطي صفة أخرى بدون متعلق. فالذين يتحمسون لصفة القدرة يرون أن كل شيء حتى في الإنسان مخلوق لله ولا تصرف لأحد في شيء. الذين يتحمسون لصفة العدل يقولون الله عادل فلا يمكن أن يسخرني ويرغمني على معصية ثم يعذبني عليها. إذن فالمذاهب كل مذهب يريد أن يتحمس لصفة من الصفات، وما دامت الصفات كلها للحق سبحانه وتعالى فيجب أن تأخذ كل صفة من صفات الله متعلقة بعدالة وبقدرة أيضا. وإذا أردنا أن نستعرض الوجود كله كما جاءت في الآية نجد أن الوجود منه عالم الملك ومنه عالم الملكوت. عالم الملك هو ما نحسه ونشهده، وعالم الملكوت هو ما يغيب عنا. ومن عالم الملكوت الملائكة، وهم ملائكة وهم مطيعون لما أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن عالم الملكوت أيضا الجن، وهؤلاء مثلنا في الاختيار الممنوح له في أفعال التكليفات. ومن العالم المحس كل ما نحسه من جماد ومن نبات ومن حيوان، هذا عالم محس. فما الميزة التي يتميز بها الإنسان عن هذه الأجناس؟ الوجود أجناس متلاحقة يجمعها مبدأ، هذا المبدأ هو أدنى مرتبة في الأعلى تمثل أعلى مرتبة في الأدنى. ومعنى ذلك أن أدنى الأجناس هي الجماد، ثم بعد ذلك يترقى الجماد في ذاته وفي نفسه إلى أن يوجد صنف عال من الجماد يأخذ أول صفات الإحساس النمو وهو النبات، ثم يرتقي النبات في ذاته فيأتي نوع من النبات يأخذ أول مرتبة من مراتب الحس، وبعد ذلك يأتي الحيوان فيأخذ مرتبة الحس والحركة الكاملة، ثم يكون له شيء يقرب من تقليد المفكر كالقردة مثلا، ثم يأتي بعد ذلك الإنسان ليأخذ خاصية القرود، ليأخذ خاصية الإنسان المفكر. فما الذي يمتاز به ذلك الإنسان الذي قسم عنده الفئة في قول الله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب؟ إذا كان الجماد يتميز عنه النبات بأنه ينمو، والنبات يتميز عنه الحيوان بأنه يعيش، والإنسان يتميز عن الحيوان بأنه يفكر، إذن فمرتبة الرقي في الإنسان هي منطقة تفكيره. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق أي مفكر فإننا جئنا بالفصل الذي يقتل الإنسان عن الحيوان، فلولا وجود ذلك الفكر لكان الإنسان نوع من الحيوان. إذن فقمة التميز في الإنسان إنما هي الفكر. وما مهمة الفكر؟ الأمر الذي لا بديل له لا عمل للفكر فيه أبدا، لأن الفكر إنما يجيء ليرجح شيئا على شيء، وما دام ليرجح شيئا على شيء فهناك بديلات، فالفكر يأتي ليقارن ويرجح. إذن فالأمر الذي لا بديل له لا محل للفكر فيه أبدا، ولا يكون الأمر له بديل إلا إذا كان له مقابل. هذا المقابل نتميزه فيما يأتي. الحيوان مثلا حين يؤذيه إنسان يتصرف تصرفا واحدا لا معدى عنه، وهو أنه يحاول أن يرد إيذاء المؤذي له واعتداءه بأن يعتدي عليه، بأن يخدشه يأخذه بنابه بظفره. تصرف واحد أي انفعال واحد لكل محرك. ولكن الإنسان حين يؤذيه إنسان فعنده بدائل متعددة، أيعتدي عليه كما اعتدى؟ هذا لون. أيعفو عنه؟ هذا لون. أيحسن إليه ثانيا؟ هذا لون. فما الذي جعل الإنسان يختار بديلا على بديل؟ جعل الإنسان يختار بديل على إن له فكر، يقول أنا إن اعتديت فأنا أعتدي بمثل ما اعتدي علي، وهذا أمر أباحه الله لي. ولكن العاقل يقول أو أنا أستطيع أن أحدد ما وقع علي من الإيذاء بالضبط فأعتدي بمثل ما اعتدي علي؟ هذا أمر ليس في فقم، لم عنده المعايير ولا المقاييس الدقيقة التي تجعله يعتدي. ولماذا أدخل؟ لعلي أزيده، فلماذا أترك هذا؟ فيعفو. ومعنى أنه يعفو أنه يخرج الذنب من قلبه، أو على الأقل لا ينفعل وإن بقي في قلبه. يبقى مرات أنا منفعل عليه وزعلان اللي اعتدى علي، ولكني لا أنزع إلى حركة برد الاعتداء، وقد أخرج ما في نفسي من ذلك، هذه مرحلة ثانية، وقد أزيد على ذلك فأحسن إليه. إذن عندي بدائل متعددة. هذه البدائل المتعددة من الذي يحددها؟ إنها المناهج. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ده رأي الأول. أما رأي الثاني فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والحديث يقول أحسن إلى من أساء إليه. إذن ففيه بدائل حددتها المناهج. فما الذي يجعل الفكر يختار واحدا عن واحد؟ هو أن يوجد عند الفكر مرجح يختار به ذلك، فيقول أنا إن لم أعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه ربما اجترأ علي مرة أخرى، ولماذا لا أؤدبه؟ أنا أصنع ذلك حتى لا يعتاد أن يؤذيني بعد ذلك. إذن فهو يبرر لنفسه أنه يعتدي، والآخر يقول وأنا لا أستطيع أن أرد الاعتداء بمثله، فلماذا لا أعفو عنه وأخذ أجري من الله؟ والآخر يقول ولماذا أنا لا أحسن إلى من أساء إلي؟ لأن من أساء إلي جعل الله في جانبي، لأنني أنا هو صنعة الله، وصنعة اعتدت على صنعة. موقف الصانع يكون مع من؟ أمع المعتدي أم مع المعتدى عليه؟ مع المعتدى عليه. إذن فالذي آذاني جعل الله في جانبي، وما دام قد جعل الله في جانبي أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ إذن فكل واحد يرجح برأيه من الآراء. إذن فالفارق الوحيد بين الإنسان وبين الجنس الذي هو أدنى منه مباشرة وهو الحيوان أن عنده فكر، هذا الفكر يختار فيه بين البدائل. إذن فإذا قلنا الإنسان بعد ذلك في منطقة التفكير وفي منطقة التفكير، نقول له حدد الإنسان أولا، حلل الإنسان إلى عناصره الأولية. ما هو ذلك الإنسان؟ هو حيوان يزداد بأنه مفكر، هذه العنصرين الأساسية. الحيوانية في الحقيقة أخرجته عن خواص النباتية، وهو النمو لا ينمو ففيه نباتية أيضا، أخرجته عن خواص الجماد لا فيه جمادية أيضا، أي قانون الجماد يتحكم فيه، وقانون النباتية يتحكم فيه، وقانون الحيوانية يتحكم فيه. فإذا رفع إنسان إنسانا في الجو ثم تركه، قانون الحجر يتحكم فيه وينزل إلى أسفل، الجاذبية تحكمه، ما ليش خيار أبدا فيما فيه من جمادية. وكذلك يتحكم الإنسان في نموه، لا يتحكم الإنسان في نموه، فلا يقول الإنسان أنا أنمو اليوم ملي أو أنمو غدا 2 ملي، ما ليش خيار في هذه. وفي الحيوانية وحركة حياته وحركة أجهزته، أله تدخل فيها؟ لا تدخل لي فيها. إذن فما دام الإنسان فيه جمادية، وما دامت فيه نباتية، وما دامت فيه حيوانية، فكل ما يشترك الإنسان فيه من الجمادية والنباتية والحيوانية هو كالجماد وكالنبات وكالحيوان، متأخر لا خيار له في شيء من ذلك أبدا. وإذا منطقة التميز هي الفكر، إذا في منطقة الفكر يوجد له الاختيار، لأن الفكر هو الاختيار بين البديلات، ولو كان مذكورا على شيء لما كان لفكره مجال وما كان لفكره عمل. إذن فيجب على الإنسان أن يقسم الأفعال التي تتعلق به إلى 3 أفعال: فعل يقع فيه فأجهزة التي تدور، وفعل يقع عليه من الغير، وفعل يقع منه هو. فمنطقة التسيير فيه هو الفعل الذي يقع فيه، والفعل الذي يقع عليه ومنطقة الاختيار في الفعل الذي يقع منه. إذا نقسم الفعل إلى ثلاث أقسام. فعل يقع في الإنسان، ومن رحمة الله بالإنسان أنه جعل الأفعال التي تحدث فيه لا رأي للإنسان فيها ولا اختيار، وإلا فلو أن للإنسان رأي في التنفس كيف يتنفس وهو نائم؟ الإنسان منا يتنفس وإن لم يعلم عملية التنفس لتؤدي له في حياته إيه؟ يتنفس وهو غني، يتنفس وهو طفل، يتنفس وهو شاب، يتنفس وهو نائم، يتنفس وهو مستيقظ. فلو كان التنفس أمر اختياري ماذا كان يصنع وهو نائم؟ إذن فمن رحمة الله بالإنسان أن الأفعال التي تقع فيه كانت من نطاق التفسير، والأفعال التي تقع عليه من غيره أيضا لا إرادة لي فيها، فأنا مسخر فيها. إذن فمنطقة التفسير في الأفعال التي تقع منه. الحق سبحانه وتعالى له صفات القدرة، فخلق وسخر. كل ما نراه في الكون مسخر يؤدي مهمته كما يريدها الله منه. الشمس لم تأتي في يوم ما لتقول أنا ليس لي مزاج اليوم عشان أطلع على الناس، أبدا. كذلك القمر، كذلك النجوم، كذلك الهواء، كل الأشياء تؤدي مهمتها. تأتي عندك المطية مثلا وبعد ذلك تجعلها رطوبة لك وتأتي لها بثمر في لجام من السبة، وتأتي بالمطية نفسها فتجعلها تشتل قمامة، هي لا تمتنع من ذلك ولا تمتنع من ذلك، هي مسخرة لك كما أراد الله. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما سخر نعمنا نحن بقدرته على تفسير خلقه بالقاهرية له. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى إذا كتب الناس مقهورة له تعطي له صفة القدرة وتعطي له صفة القهر، وأنه لا شيء من كونه يخرج على مراده، ولكنها لا تعطي صفة الحب لله. متى توجد صفة الحب لله؟ أن يخلق خلقا وهذا الخلق يخلقهم على هيئة تصلح لأن تطيع وتصلح لأن تعصي، ثم بعد ذلك يختار بعض عباد الله أن يطيع الله، فالذي يطيع الله ولو اختيار في أن يعصي يبقى دليل على محبوبية الله له. أما المقهور على فعل شيء فيدل القهر على القدرة والسيطرة والجبروت، ولكنه لا يدل على صفة الحب لله. الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق مسخرين جميعا أثبت بأنه قاهر، وإذا أراد شيئا لا يخرج مخلوق أبدا عن مراده منه. ولكن الحق يريد أن يثبت لنفسه صفة الحب، صفة المحبوبية، وهو أنه يخلق خلقا ويجعل فيهم فكرا، هذا الفكر يرجح الفعل الذي يفعلونه وهم صالحون له على الفعل الذي لا يفعلونه وهم صالحون له أيضا. وبعد ذلك من يطيعه يكون قد أحب الله وآمن به عن طواعية. ولذلك الإمام علي رضوان الله عليه يشرح المسألة شرحا بعد أن يتوجه إليه شيخ بسؤال سأله، قال يا أمير المؤمنين أهذه المسيرة التي سرناها إلى الشام أكانت بقضاء الله وقدره؟ قال الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: والذي برأ الحق والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره. قال الشيخ: فعند الله أحتسب عنائي وما أرى لي من أجر على ذلك. قال أيها الشيخ: لقد عظم الله أجركم في كل مسيرة سرتموها وفي كل تصرف تصرفتموه، ولن تكونوا في أي حال من هذه الأحوال مكرهين ولم تكونوا إليه مضطرين. قال الشيخ: فما القضاء والقدر الذي ساقانا؟ قال: ويحك أيها الشيخ، أظننته قضاء حتما وقدرا لازما؟ لو كان ذلك كذلك لا بطل الثواب ولا عقاب، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، ولما استحق محسن محمدة، ولما استحق مسيء مذمة، ولما كان المحسن أولى بالذم من المسيء، ولما كان المسيء أولى بالمدح من المذنب. تلك مقالة عبدة الشيطان. ولكن الحق أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، ولم يعص مكر ولم يطع مكرها. فكأن الإمام علي رضوان الله عليه حدد المسألة تحديدا واضحا. هذا التحديد الواضح يدل على أن الله حين كلف خلقه التكليف لا يكون إلا بمقدور. ولو أن فعل الإنسان في التكليف بخلق الله لازما لوجب أن يوجد إن خلقه الله، ولوجب أن يمتنع إن لم يخلقه الله. وما كان وجوده واجبا وعدمه ممتنعا فليس مقدورا، وما ليس مقدورا لا تكليف فيه. والله ثابت أنه كلفنا، وما دام الله قد كلفنا فلا بد أن توجد في التكليف صفة العدل. ومعنى صفة العدل أن الحق لا يكلفك إلا بأمر في نطاق قدرتك. والدليل على ذلك أنه إذا فسدت آلة التكليف بالجنون لم تكن مكلفة، ولو أن الأمر بخلق الله قهرا لاستوى المجنون والعاقل في التكليف. إذن تميز العاقل بالتكليف عن المجنون يدل على أن منطقة التكليف وجود الفكر المرجح، وما دام وجود الفكر المرجح يبقى في أمر له بديل. وأيضا فلو أن الإنسان كان بعقله ثم سلطت عليه قدرة وقوة أقوى منه فقهرته على فعل، ما دامت فقهرته على فعل يبقى سقط عنه التكليف لأنه مكره. وأيضا حين يكون الإنسان لا يزال عقله قاصرا أي لم يبلغ لا محل للتكليف، إذن فاشتراط البلوغ في التكليف واشتراط العقل في التكليف واشتراط عدم الإكراه من القوي في التكليف يدل على أن للإنسان فكرا يختار فيه بين البديلات، وما دام هناك فكر يختار بين البديلات فلا قهر لله لك في كل ما كلفك به، وإن كان له قهر آخر فيما لم يدخل تحت نطاق تكليفه. إذن فيجب أن نتنبه إلى أن الأفعال التي تقع فينا والأفعال التي تقع علينا ليست منطقة من مناطق الاختيار، ومنطقة الاختيار هي الأفعال التي تقع منه. ما دام الأمر كذلك فيجب أن نفهم نصوص القرآن على هذا الأساس. نصوص القرآن حينما تأتي بأشياء قد يكون فيها بعض الشبه أو بعض الاشتباه أو بعض ظاهر التعارض. ومعنى ظاهر التعارض أن الأسلوب في ظاهره يوحي بأن هناك تعارضا ليقرر حقيقة. فمثلا الآية التي كانت سبب اختيار هذه المحاضرة قول الحق سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. بعد ذلك تأتي آية أخرى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وتقول آية أخرى اعملوا ما شئتم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذن فأثبت للإنسان مشيئة، ومع أنه أثبت للإنسان مشيئة جاء في الآية المجملة في قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن فهنا ظاهر التعارض، ومعنى ظاهر التعارض أن النصين إذا جعلتهما بدون إعمال فكر يوحي النص الثاني بأنه معارض للنص الأول. نقول له لا، إذا جاءت آية في القرآن مجملة ثم جاءت آية في معناها مفصلة فيجب أن يحمل مجملها على مفصلها. كيف ذلك؟ الحق يقول صحيح يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن إذا كان الحق قد بين أيضا من يشاء هدايته ومن يشاء إضلاله، وأن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. جاء في آيات أخرى أن والله لا يهدي القوم الكافرين. إذا كفروا فلم يكونوا موضوعا لهداية الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقوا فلم يكونوا موضوعا لهداية الله، ظلموا فلم يكونوا موضوعا لهداية الله. إذا فهداية الله كما قلنا يجب أن نفهمها. ما معنى الهداية؟ معنى الهداية لها معنيان في القرآن. المعنى الأول هي الدلالة المطلقة، أن يدلك على طريق الخير، تلك هي الهداية بالمعنى الأول. ولها معنى آخر هو أن يعينك ويوصلك إلى المطلوب. إذن فهذا أمر فوق الدلالة. الآية القرآنية التي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، نفت عنه الهداية. آية أخرى قرآنية أيضا تقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الفعل واحد والمخاطب به واحد، وواحدة مثبتة وواحدة منفية. ولا يمكن أن يكون الفعل واحد من فاعل واحد ويثبت مرة وينفى مرة إلا إذا امتكت الجهة. ومعنى امتكات الجهة أن تكون جهة النفي غير جهة الإثبات. مثل ذلك أن الله يقول في آية واحدة وما رميت إذ رميت، ما رميت نفت الرمي عنه، إذ رميت أثبت له الرمي. فكيف ينفي عنه الرمي ثم يثبت في نفس الآية له الرمي؟ أسلوبين متعارضين في الظاهر. ما رميت إذ رميت، إثبات ونفي، حدث واحد وفاعل للحدث واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نفي عنه مرة وأثبت له مرة في آية واحدة. نقول له ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله. معنى من عند الله يبقى ما فيش فيه تضارب ابدا، وما دام ما فيش فيه تضارب يبقى يجب ان العقل يعمل ذهنه علشان يشوف ايه اللي يطلعه من المطب ده. نقول له يا اخي الفعل الحدث له صورة يقع عليه وله اثر مراد منه، فمن حيث الصورة الشكلية صدر الفعل من رسول الله، ومن حيث الأثر الذي يترتب ما صدرش عن رسول الله. الرسول أخذ حفنة من حصن ورمى بها الجيش، هذا صح، ولكن أحفنة الرسول من الحصن في الرسول قوة وقدرة على أن يبلغها لكل الجيش؟ هذه ليست في نطاقه. إذن وما رميت أي وما أبلغت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت حفنة من الحصن وضربتها. إذن فهناك فعل وهناك أثر للفعل، فمحمد فعل الفعل، ولكن الذي أشاع الأثر وجعله شاملا قويا هو الحق سبحانه وتعالى. فما قلنا مرة أنت تقول لولدك ذاكر دروسك فالامتحان قد اقترب، فيأخذ الولد كتابه ويفتحه ويظل يقلب الصفحات ويهز رأسه ساعة من مذاكرته، وبعد ذلك تأتي فتقول تعال لأرى حصيلة مذاكرتك، فتسأله سؤالا فتجده لم يفهم شيئا، فتقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت أي فعلت فعل المذاكر، وما ذاكرت أي ما أتيت بحصيلة. يبقى إذا الفعل حين ينفى ويثبت لفاعل واحد فلا بد أن تنفك الجهة. فحين يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، الذي يبقى له معنى، وساعة ما يقول له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يبقى لها معنى آخر. هذه من ناحية الرسول. من ناحية الحق سبحانه وتعالى يقول أما ثمود فهديناهم، هديناهم وبعدين إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم وبعدين استحبوا العمى على الهدى، يعني ما اهتدوش. نقول له بقى إذن لازم نيجي هنا نقول هديناهم بمعنى دللناهم على الحق. يبقى لله هداية هي الدلالة على الحق للمؤمن وللكافر أي للناس أجمعين، دل الناس جميعا. وبعد ذلك الذي آمن به أعانه ويسر عليه سبيل الطاعة ومنع عنه العوائق وشرح صدره للفعل، تبقى دي معونة في ذات الفعل. وانا ضربت مثل لنقرب ولله المثل الاعلى، ضربت مثل وقلت ان انا ماشي في طريق وهذا الطريق في مفترق طرق، وانا اريد ان اذهب الى مكان محدد، فسألت عسكر المرور الطريق الذي يؤدي الى المكان الفلاني، فدلني وقال الطريق الذي يؤدي الى المكان الفلاني هو هذا. يبقى اسمه هداني بمعنى دلني. بعد ذلك ان استقبلت منه ذلك بالرضا والشكر وسلمت له بما يقول، يرى انني حين شكرته وشكرت الله الذي هيأه لي، يرى ان انسان طيب، يقول لي ولكن في ذلك الطريق عقبة على بعد كيلو، هذه العقبة تستلزم منك ان تلتف على يسارك وتذهب كذا ثم تعود الى يمينك وتذهب كذا، ولا على ايه؟ انا يا شيخ انت راجل طيب انا هيعاونك. فركب معي لينجيني من هذه العقبة. يبقى اذا هو عمل عملين اثنين، العمل الاول انه غداني ودلني اولا، وذلك شأن الله مع جميع خلقه، دلهم على طريق الخير، قال لهم هذا الطريق للخير والطريق الثاني للشر، فاسلكوا طريق الخير وابتعدوا عن طريق الشر. فمن آمن بالله ومن استمع له ومن استقبل توجيهاته لأنه رب، ماذا يصنع الله به؟ يعينه ويمكنه في الوصول إلى مهمته ويسهل عليه المهمة. يبقى إذن فيه هداية بمعنى الدلالة وهداية بمعنى المعونة. فالهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية الدلالة، والمنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية المعونة، لأن دي من الله. إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تعين ولا تمكن أحدا، إنما أنا الذي أعين وأنا الذي أمكن، ولكن أنت تهدي بمعنى تدل. ودي تشرح لنا الآية: أما ثمود فهديناهم أي فدللناهم على الخير فاستحبوا العمى على الهدى. إذن فيجب أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه وفيه جهات للتسخير فيها مجال وجهات للاختيار فيها مجال، وذلك أمر واضح في تصرفاته. لأجل أن تفهموا أن المسألة في البحث في القضاء والقدر مسألة تبريرية، أننا حينما سمعنا هذا السؤال الأول قيل لنا: إذا كان الله قد كتب علي المعصية وقدرها فلماذا يعذبني عليها؟ هذا السؤال لا يعالج وقفة عقلية، لأنه لو كان يعالج وقفة عقلية كان يجب أن يأتي السائل بالمقابل. ومعنى المقابل إنه كان يقول: إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلماذا يعذبني؟ كان يقول: وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة فلماذا يصيبني؟ الوقفة العقلية واحدة، لماذا وقفت في الجانب الثانية ولم تذكر الأولى على لسانك؟ لأن الثانية جاءت له بغل والثالثة ستجره إلى غرم، فهو يريد أن يجد لنفسه من الغرم مخرجا، وأما ما جاء له بالغل فسكت عنه، قال له: لا دي كويسة من الله، كويسة منه في إنه إيه؟ كتب علي الطاعة وبعد ذلك يسيبني، دي حلوة منه، إنما كتب علي المعصية وبعد ذلك يعذبني، هي دي اللي فيها وقفة. نقول لا، الوقفة العقلية واحدة. كان يجب لو كنت عادلا في البحث العقلي أن تقبل وقفتين معك، تقول: إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلماذا يعذبني؟ وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة فلماذا يسيبني؟ فأخذك طرفا دون طرف يدل على أن إيحاء السؤال إيحاء تبريري للذين أسرقوا على أنفسهم، يحاولون أن يجدوا لأنفسهم سبيلا في الفرار من عقاب الله لهم. وأيضا فإننا لو نظرنا لوجدنا الإنسان يتعرض لأمور لم يكلف الله فيها بالأمر ولا بالنهي، اللي بنسميها المباحات، يعني لم يرد فيها افعل ولم يرد فيها لا تفعل، أن التكليف افعل كذا ولا تفعل كذا، فيه أمور لم يرد فيها افعل ولا تفعل، يبقى دي دخلة في نطاق الإباحة. بالله سنبعد المسائل اللي دخل فيها افعل ولا تفعل ونبحث في المسائل التي لم يدخل فيها افعل ولا تفعل، المباحة. هذه المباحات نجد أن كل فعل له عناصر ثلاثة. العنصر الأول الدافع على الفعل، العنصر الثاني القصد والاتجاه إلى إنشاء الفعل، العنصر الثالث عدم العوائق التي تعوق الإنسان. يبقى كل فعل من الأفعال لازم له هذه العناصر: دافع على الفعل، قصد واتجاه إلى الفعل، عدم عوائق وموانع عن الفعل. مثلا الجوع، الجوع داع يدعو إلى الأكل، هذا الداع. بعد ذلك قصدت أن آكل واتجهت للأكل، فإن لم يوجد موانع أمامي فوق طاقتي فآكل، وإن وجدت موانع يبقى مش حاصل. يبقى إذا كل فعل من الأفعال لابد له من ثلاث أشياء: دافع عليه، وقصد إليه، وعدم عوائق منه. الأفعال المباحة اللي هي ليست لا تدخل في نطاق افعل بالأمر ولا لا تفعل بالنهي. لو أن الإنسان أراد أن يذهب إلى تاجر القماش يريد أن يلبس ثوبا أبيض، والثوب الأبيض موجود في المحل ولا عائق يعوقه عن ذلك، يشتريه أو لا يشتريه؟ يشتريه ويلبس. عايز بطرة خمرة، بطرة بيضة، عايز حذاء أسود، عايز حذاء بني، عايز حذاء أبيض، كل الأمور الاختيارية بتروح ما دام فيها العناصر الثلاثة دي: داعم وقصد واتجاه وعدم وجود عوائق بتحقق مهمتها. الله، اشمعنى بقى القضاء والقدر مش داخل ليك إلا في أفعال التكليف اللي هي افعل ولا تفعل؟ ايه القضاء والقدر اللي مترتبك؟ ضربنا مثلا، قلنا مثلا رئيس الدولة يقول ان انا هسافر الساعة 4 صباحا، يكون الناس بيودعوه في المطار. قل لي من الذي يتأخر وهو مطلوب للتوديع؟ يضبط المنبه ويقول لكل واحد من اهله استيقظت صحيح، ويقول للصاحب اذا استيقظت انت قبل يبقى تأجر التليفون احسن، يمكن المنبه ما يضربش. بيعمل كل احتياطاته وبعد ذلك يقوم متى عشان يلبس ويتوضب ويكون رايح للمطار. فاذا قلنا له الله يدعوك في بدعاء الفجر يقول لا والله القدر، لو القدر تدخل. اشمعنى القدر تدخل هنا بس ولا تدخلش في الحكايه الثانيه دي؟ ليه؟ ما دام العناصر بتاعه الفعل موجوده تقول القدر تدخل؟ القدر تدخل ده في الامر اللي ما هوش داخل في منك، في الامر اللي داخل فيك او عليك، انما فعل يصدر منك وموجوده فيه الثلاث عناصر ما تقوليش القدر تدخل، يبقى انت اللي كسلان. تعالى نيجي نسالهم، نقول مثلا اللي بيمتحنوا مثلا في الثانويه، كم الف طالب بيمتحنوا في الثانويه؟ كم واحد منهم جه في الحصه وتاخر الا ان يكون فيه ظرف مانع من الموانع الاضطراري، السياره انكسرت وحصل له حادث اي حاجه، كلهم بيحضر. من الموظفين مثلا يجي اول الشهر ولا يروحش يقبض؟ اشمعنى يعني القدر؟ القدر بقى ما تدخلش الا في الايه؟ الا في الامور المطلوبه لله، والامور اللي هي داخله في نطاق الاباحه ان لم تقع على ما تريد فستقع قريبا مما تريد. يبقى اذا دي كلها اسئله تبريريه يبرر بها الانسان سلوكه ويبرر بها الانسان معصيته. يجي يقول لك لا ده في ايات في القران بتساعدنا على هذا. ايه يا اخويا الايات اللي في القران؟ ان الله ولي الذين امنوا يخرجهم من النور الى الظلمات، فالله هو الذي يخرج من النور الى الظلمات، يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. يا اخويا تقول لك طيب يا اخي شوف شوف الكلام، هو بيقول الله ولي الناس يخرجهم من الظلمات الى النور، ولا قال الله ولي الذين امنوا؟ يبقى الله ولي الذين امنوا، يعني من سبق بالايمان يبقى ربنا بالمنهج اللي ينزله له يخرجه من الظلمات الى النور. يبقى في سبق منه ايمان ولا لا؟ والا لو كنت هتاخد دي في ان الله هو اللي عامل هو اللي بيخليك تؤمن وتكفر، يبقى الكلام الاسلوب مش منسجم. ويقول لك بعضهم يقول لك الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات اي من الكفر الى النور الى الايمان، يقول لك الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الايه؟ من الكفر الى الايمان. ده هو ناداهم، ده هو الكلام في الذين امنوا. يبقى لازم من الظلمات يعني من تخبط مناهج الهوى الى نور مناهج الايمان. الى نور مناهج الايمان، والا فستثبت انت للشيطان فعلا مقابلا لله. نقول والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. يبقى انت عايز تسب الصفه دي للشياطين اخرى، يبقى تقول له لا، للذين امنوا. يبقى سبق منهم، سبق منهم ايمان، وما دام سبق ايمان يبقى بيقول له تعالى يا مؤمن بي خذ المنهج. ولذلك كل تكليف من الله يصدر يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الفطار، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني يا من امنتم بي خذوا عني منهجكم. يبقى الايمان سبق منهم ولا لا؟ يبقى اخراجهم من الظلمات الى النور لانهم امنوا. يجي واحد ثاني يقول لك طب في آية ثانية، نكت من الآية دي هجيب لك آية ثانية. إيش الآية الثانية يا سيدي؟ يقول لك ناس والله خلقكم وما تعملون. يقول له برضه أنت ما شفتش سياق الآية، لأن سياق الآية أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ده اللي أنتوا بتنحتون دول عشان تعبدوهم؟ مخلوقين لله. يبقى أنتوا بتعبدوا وتجعلوا شريك لله في العبادة مخلوق له. يبقى إذا الله خلقكم وما تعملون، ومش عملكم يعني، أي الذي تعملونه أي تنحتونه. يجي يقول لك يا سيدي هناك آية ثانية، إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. تقول له يا أخي ما هو قال له إبليس برضه بما أغويتني، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنسب الإغواء إلى من؟ إلى الله. تشوف معنى الاغواء ايه اخذ اللغه ورد ايه هناك قوله فسوف يلقون غيا. يعني ايه فسوف يلقون غيا؟ يعني عقابا. وكلمه ابليس بما اغويتني اي بما عذبتني وتركتني من رحمتك بسبب ان امتنعت عن السجود. لا الله، تبقى مساله معلله بعله منه، معلله بعله منه. يقول لك كمان في اخر طبعه، اردنا ان نهلك قريه أمرنا متر فيها فقسفوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نقول له هذا الخطأ جاي منك لأنك أنت جعلت هنا شرط وجواب، وجعلت الجواب في أمرنا متر فيها. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ متر فيها. نقول له يا أخي أمرنا متر فيها دي صفة لقرية، ومدام أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، أنت رتبت الفسق على الأمر. يعني كأنك تقول أن الله أمرهم بأن يفسقوا، فلما فسقوا حق عليهم القول. تقوم تقول له اذا كان هذا المعنى هات لي امرا لله بالفسق، هات لي ما دام امرنا متر فيها ففسقوا، يبقى هات لي امرا من الله بالفسق. ونفس قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. معنى امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني ايه؟ يعني كل الاوامر مصبوبة في قالب عبادة الله وإخلاص له الدين. يبقى أي أمر من أوامر التكليف الشرعي معناه أن نخلص العبادة لله وحده، أن نخلص العبادة لله وحده، أو تلك ذلك حصر لكل أوامر الله. فإذا كنت تقول أمرنا مترفيها ففسقوا، فكأنك رتبت الفسق على ماذا؟ على أمر الله. نقول لا، ده قرية نكرة، والنكرة لما تيجي بعدها جملة تبقى صفة لما تقدم. وإذا أردنا أن نهلك قرية موصوفة بأن مترفيها أمروا بأوامر الله وبعدين يفسقوا عن أوامر الله، يبقى يحق عليهم القول دمرها تدمير. يبقى إذا وإذا أردنا أن نهلك قرية موصوفة هذه القرية بأننا أمرنا المترفين فيها، موصوفة بهذه الصفة، وما دمنا أمرنا المترفين فيها يعني أمرناهم بما يصح أن نأمر به، وما هو المنهج نفسه، يبقى إذا فسقوا مش مترتبة على الأمر، يعني مش فسقوا خضوعا للأمر، ده فسقوا يعني خرجوا عن الأمر. لأن حتى كلمة فسقت الرقبة يعني خرجت عن قشرتها، ومعنى خرجوا عن يبقى لازم فيه مخروج عن. خرجوا عن إيه؟ فسقوا عن إيه؟ يبقى لازم فيه عن منهج. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي بما نأمر به المؤمنين بنا، مش كده؟ وبعد ذلك استقبلوا الأمر بماذا؟ بأنهم خرجوا عن الأمر ففسقوا، وما دام فسقوا يبقى إيه؟ حق عليها القول. يبقى مش الفسق خضع للأمر، وإلا فسأقول لك هات أمرا لله بالتخصيص. كل أوامر الله بإخلاص العبادة له وبالمنهج المعروف الصالح، وإلا فهات لي أمرا من هذه الأوامر. الله. إذن القرآن إذا نظرنا إليه وجدنا بعض الآيات قد تلتبس، إنما في ضوء تجلية صفات الحق سبحانه وتعالى، وأن الحق عادل كما أنه قادر، ومدام عادل يبقى لا يمكن أن يأمر عبدا بأمر أو ينهاه عن نهي إلا إذا كان صالح للمتقابلين، فلا يقول لك افعل كذا إلا إذا كنت صالحا لأن لا تفعل وتفعل الاثنين. فإذا كنت لا تصلح للفعل لا يأمرك به، وإن كنت موقوف على ألا تفعل ما يقولكش افعل. إذا فحين يقول افعل يبقى معنى ذلك أنك صالح لأن تفعل ولألا تفعل، وإذا قال لك لا تفعل كذا يبقى أنت صالح لأن لا تفعل وأن تفعل. فحين ترجح الفعل على عدم الفعل أو ترجح عدم الفعل على الفعل تكون قد اخترت طريق الله، لأنك تحب منهج الله، وما دمت تحب منهج الله فأنت أفضلت. ولذلك العلماء لما جم يقسموا المرادات الكونية قال لك أربعة أقسام، فيه مراد كونا وشرعا معا، وفيه مراد كونا فقط وليس مرادا شرعا، وفيه مراد شرعا وليس مرادا كونا، وفيه لا مراد شرعي ولا مراد كوني. قسمة عقلية أربعة، مراد كوني وشرع، لا مراد لا كوني ولا شرع، مراد كوني غير مراد شرع، مراد شرعي غير مراد كوني. إزاي بقى إيه الفزورة دي؟ أم قال لك مثلا إيمان المؤمن وقع أو لم يقع؟ وقع. إيمان المؤمن وقع، يبقى ده كائن ولا مش كائن؟ ما دام كائن يبقى أراد الله أن يكون، ومطلوب أم غير مطلوب؟ مطلوب شرعا، يبقى مراد كونا ومراد شرعا. طب وكفر الكافر حصل ولا ما حصل؟ يبقى مراد كونا، ما كفرش غصب عن ربنا، مراد كونا ولكن مأمور به، يبقى مراد كونا غير مراد شرعا. كفر المؤمن، كفر المؤمن ما دام مؤمن الكفر يبقى ما وقعش، وما دام ما وقعش يبقى مش مراد كوني. وهل هو مراد شرعي؟ يبقى لا مراد شرعي ولا مراد كوني. طب وإيمان الكافر، إيمان الكافر دي مراد ايه؟ شرعي، انما هل وقع؟ ما وقعش، يبقى مش مراد كوني، مراد كوني. يبقى إذن أربعة أقسام، شيء مراد كونا ومراد شرعا معا كإيمان المؤمن. وتعرف المراد الكوني يعني إيه؟ الذي يحدث في الكون، اللي حدث في الكون ده اسمه مراد كوني. وتعرف المراد الشرعي داخل في المنهج أو مش داخل في المنهج. فإيمان المؤمن مأمور به ولا لا؟ يبقى مراد شرعا. وحصل ولا ما حصلش؟ حصل، يبقى مراد شرعا ومراد كوني. المقابل ايه؟ اللي هو لا مراد شرعي ولا مراد كوني. كفر المؤمن هل وقع؟ ما وقعش، يبقى مش مراد ان يكون لانه ما حصلش. وهل مراد شرعي؟ مش مراد شرعي. طيب كفر الكافر حصل ولا ما حصلش؟ يبقى مراد كوني، ولكن هل هو مراد شرعا؟ ايمان الكافر وغير مراد، وغير مراد كونا. يبقى إذن أقسام، بقي شيء واحد. هذا الشيء الواحد هو أن كل شيء قد تم أجلا. يعني إيه؟ يقولك وقد صح أن القلم قد جاء. يجي الشيخ يقولك ما دام مكتوب علي، المكتوب ما بنوش هروب، ما دام مكتوب علي يبقى لازم أنفذه. هقول له عاد، هو أنت ساعات تقبله على المعصية، اطلعت على اللوح المحفوظ ففعلتها لأنك علمت أنها كتبت؟ طب ده أنت ما تعرفش أنها كتبت إلا بعد أن تفعل، وأنت ساعة ما اتجهت لتفعل كنت تعرف أنها كتبت ولا عرفت أنها مكتوبة لما فعلتها بالفعل؟ إذا فساعة الاتجاه إلى الفعل لم تكن تعلم أنها كتبت أو لم تكتب. وهل الحق سبحانه وتعالى حينما يعاقبنا على شيء أو يصيبنا على شيء أو يصيبنا على ذات الفعل؟ أبدا. ده الفعل ده له عناصر. العنصر الأول أن يوجد فاعل، العنصر الثاني أن يوجد منفعل لذلك الفاعل، العنصر الثالث أن يوجد سبب لتفعل من أجله الفعل، العنصر الرابع أن يوجد مرجع على الفعل وعدمه. وبعد لما توجد هذه المسألة توجد طاقة تفعل، طاقة تفعل بالله. أي عنصر من هذه العناصر تملكه أنت؟ أتملك تدوير الطاقة تخلقها أنت؟ أبدا. اليد صالحة لأن تضرب إنسانا وصالحة لأن تميط الأذى عن الطريق، في هذه لا تمتنع وفي هذه لا تمتنع، إذن فهي طاقة موجهة. اللسان صالح بأن يقول لا إله إلا الله، وصالح عند من كفر والعياذ بالله أن يقول لسانه الله ثالث ثلاثة، لا عيش فيه ولا عيش فيه. إذن فالصلاحية المخلوقة للإنسان، الصلاحية هي التي تميز الترجيح منه، وإلا لو لم يكن صالحا إلا لشيء واحد لما وجد لترجيحه مجال، ومدام لم يوجد لترجيحه مجال يبقى فعله مش مقدور له. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يكلف عبده يكلف عبدا خلقه على هيئة الاختيار، فأي فعل يصدر منه لم يصدر عن الله قهرا. وضربنا مثل ولله المثل الأعلى بأنك انت تعطي ولدك 10 ريال وتقول له 10 ريال أنا اديتها لك وأنت حر، انزل السوق واشتري ما تحب، ولكنني سأقيم تصرفك، وعلى أساس تقييم تصرفك ستكون معاملتي لك في المستقبل. فالولد إذا نزل السوق واشترى كوتشين يبقى ما خرجش عن مرادك، لأنك أعطيت له حرية، الطاقة في الفلوس وديت له حرية، قلت له فعل، بس أنا هقيم تصرفك. وإذا اشترى مصحف يبقى برضه ما خرجش عن إرادتك. يبقى حين يخلق الله خلقه مختارين يبقى ما يكون منهم يبقى لم يحدث قصرا عن الله، ولا الله مكره عليه. ومعنى ذلك أن كل ما يقع في الكون مرادا لله أن يكون، لكن هناك فرق بين مراد الكون والمراد الشرعي. المراد الشرعي هو أن تفعل ما يحب الله، ده المراد الشرعي. قد تفعل شيئا في كون الله لا يحبه الله، لو أراد الله أن لا تفعله ما استطعت، ممكنش كنت لازم تفعله، ولكن الله خلقك صالحا لأن تفعله ولئلا تفعل. ومدام خلقك صالح لأن تفعل ولئلا تفعل يبقى كل ما يأتي منك ليس قهرا عن الله، لكن الذي فعلته يحبه الله أم لا يحبه هذا أمر آخر. فمثلا كفر الكافر، أكفر الكافر قهرا عن الله؟ لم يكفر الكافر قهرا عن الله. لو ربنا عايز الناس جميعا مهديين لو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء لجعلكم جميعا على محجة الهداية، أي لكنه لم يشأ ذلك. ليه؟ لتتجلى متعلقات صفاته، ومدام تتجلى متعلقات صفاته يبقى يعطيك الاختيار. ومعنى إعطائك الاختيار أنك لم تخرج عن مراد الله كونك. يجي بقى اللي يقول لك طب إيه مدام القلم قد جف وكل شيء كتبه بتاعه، يقول له أصلك أنت فاهم أن الكتابة تابعة لصفة القدرة، والحق أن الكتابة تابعة لصفة العلم، الكتابة تابعة لصفة العلم، والعلم صفة تنكشف بها الأشياء ولا تؤثر في الأشياء، القدرة تؤثر في الأشياء والعلم تنكشف به الأشياء. وإحنا ضربنا مثل وبنكرر دايما مثل توضيح، نقول إن مثلا في أستاذ في مادة من المواد جاء عميد الكلية قال له والله أنا جاي لي مكافأة للخمسة المتقدمين في طلاب السنة الرابعة وعايز تعمل لهم اختبار شوف لمن الخوف فيهم علشان نفيد الله. فقال له والله هؤلاء تلاميذ وأنا أعرفهم وأستطيع أن أنا أختار لك من الطلبة الخمسة اللي وأستطيع أن أرتبهم الأول والثاني والثالث لأنني أعرفهم وعارف. فيقول له طيب، فيجي يرص مختار من تلامذته خمسة. بعد ذلك عميد الكلية ما يثقش في هذا الاختيار، ويجيب ناس تانيين ويعملوا أسئلة ويمتحنوا من الطلاب وكل حاجة ويعملوا لهم بعيد عن هذا، وبعد ذلك يجوا يرتبهم يوم يلاقوا الخمسة. هم الخمسة، الله، معنى الخمسة هم الخمسة دي ايه؟ هل ساعة ما جم يسألوا جاء الأستاذ الذي وضع التقرير الأول وأرغم التلاميذ على أن يكتبوا الإجابة التي تعطي لهم الدرجة المطلوبة، أم هم متروكون باختيارهم؟ إما الحكم عليهم قبل أن يمتحنهم ليه؟ أما لك لأنه عالم بقوتهم، نقول له آه، ولكن فاتك إن علمه قد يختلف، يقرأ عليه شيء من النقص. إيه الشيء من النقص دي؟ قال لك من الجائز إنه حكم على بعض الطلبة إنه ضعيف، وبعد ذلك ده كان أول السنة والطالب جاب مدرسين خصوصيين واجتهد وهو إلى آخره وبقى طالب كويس، وبعدين فوجئ بأنه دخل في الخمسة مع أنه ما قدرش. يقول لك هو ده دليل على أن علمه قاصر، علمه ما عرفش كل الزوايا، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعرف كل الزوايا. فإذا في الأزل الحق سبحانه وتعالى خلق قبل ما يخلق الخلق قضى وقال لك عبدي فلان سيصنعه كيت وكيت 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 وكيت، يبقى هو كتب لأنه علم ما سيفعله ولم يكتب ليرغم. فالعلم صفة تنكشف بها الأشياء ولا تؤثر في الأشياء. إذن فيجب أن ندرك أن الله كتب لا ليلزم، وإنما كتب لأنه علم ما يقع من عبده، وما دام علم ما يقع من عبده يبقى بأي باختياره. وهذه عظمة العلم. يعني إيه عظمة العلم؟ ليست عظمة العلم أن تعلم عن شيء تتحكم فيه أنت بقدرتك. يعني ما تقولش مثلا إن أنا هخلي أولادي بكرة يكلم سمك. ليه؟ لأنك أنت تقدر ما تجيب لهمش في البيت إلا السمك. إنما العظمة إنك تدي لهم القوة الشرائية، خلوهم يختاروا وبعدين تغيب كده عنهم وتقول الأولاد مش هياكلوا النهاردة إلا سمك. إنما ترغمهم أنت بقدرتك على فعل من الأفعال، ثم تقول هيعملوا كذا، أيدي مش العلم ده، لأن دي علم خاضع لسبة القعر. يعني أنت جيت مثلا وسافرت أنت وزميل لك وعندك الأولاد مثلا الصغار أمهم ما كانتش موجودة، وحتطلبهم في البيت ألوان من الأطعمة، عندهم لحمة وعندهم سمك وعندهم بيض وعندهم جبنة وعندهم، وبعدين إيه؟ قلت لهم يا أولاد عندكم الأكل أهو، انتوا حضرين وكل اللي تاكلوه، وبعدين بقى وانت ماشي صابك تقول انا اقدر اقول لك العيال هياكلوا ايه النهارده. تتحكم في امر لهم فيه اختيار، تقول هياكلوا كذا، بعد ذلك تروح لهم اكلوا كذا، يبقى ده صحيح العلم اللي له دراسه صحيحه. انما انت ما تحطش عندهم الا جبنه بس وعيش، وتيجي من صاحبك تقول لهم انا اقول لك العيال هياكلوا ايه؟ هياكلوا جبنه وعيش. طب ما هياكلوا جبنه وعيش، يبقى ده سبب القهر بقى، ما هي صفة العلم. إنما صفة العلم عايز تبقى عظيمة بدي لهم بديلات، وبعد ذلك البديلات دي يقول لا هم هيختاروا كده، يبقى هذا صفة العلم. إنما ما عندهمش إلا حاجة واحدة لا بديل لها ثم تحكم وتقول لا. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى كتب أجلا وقضى أجلا لأنه علم ما سيختاره عبيده، وما دام علم ما سيختاره عبيده يبقى كتب لأنه علم ولم يكتب ليلزم. ليه؟ لأن معنى كتابة الإلزام دي صفة القدرة والقهر، وإنما كتابة العلم يبقى دي ملهاش تأثير في إيه؟ في اختيار من يختار. يبقى إذن موضوع القضاء والقدر يجب أن يبحث على أساس أن القضاء يرد في القرآن بمعاني. المعنى الأول الخلق، فقضاهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثاني الحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو أن قضى دي بمعنى ألزم ما كنتش تجد أبدا ولد يعك أبوه أبدا، والواقع غير ذلك. وبالقضى يعني حكم أن تحسنه، فالذي يخفل حكم الله يفعله، واللي يتمرد على حكم الله ما يفعله يبقى يؤذي أبوه وأمه. يبقى قضى هنا بمعنى إيه؟ وقضى تأتي بمعنى أعلمه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وكذلك قدر تأتي بمعنى خلق، وقدر فيها أقواتها معنى خلق فيها أقواتها. وما أن تأتي بمعنى الكتابة إلا امرأته قدرنا إنها من الإيه؟ من الغابرين. فساعة تأتي قضى بمعنى خلق فهي في الأفعال التسخيرية البحتة، وحين تأتي في الأمر التكليفي فقضى بمعنى حكم الله، حكم الله في الأمر كذا وكذا، فمن آمن بالله وأطاعه فلينفذ ذلك الحكم. أو قضى بمعنى أعلم كذا، وقضينا إلى بني إيه؟ إلى بني إسرائيل في الكتاب. الشبه إنما تأتي من الحكم على لفظ بظاهر المعنى له عند عامة الناس، إنما إذا دققت في مفهومات الألفاظ فاعلم أن الأمور بالنسبة للإنسان بالنسبة للكون كله تسخير، لا إرادة ولا اختيار لأنه لا فكر. وأما بالنسبة للإنسان فالإنسان تتمثل فيه صفات، صفات الكون المنظور والكون الخفي. الكون المنظور اللي هو السماوات والأرض وكل الأجناس اللي قلناها كده، والكون اللي خفى عنه زي الملائكة مثلا. يوم يقول لك والله أنت في أمر من الأمور بالنسبة لك مسخر كبقية أجناس الكون، وفي أمر آخر مخير، وجعل من عنصر التخير عنصر في الغيب طائع وعنصر صالح لأن يطيع وأن يعصي. يعني في الشيء اللي غايب عنه اللي هو عالم الملكوت اللي هو الجن والملائكة، الملائكة مطيعون والجن يطيعهم ويعصم، ده في الكون الغيبي. والكون المشهدي الكون كله الجماد والنبات والحيوات مسخرون والإنسان يطيع ويعصم، فكأن عالم الملك فيه المسخر وفيه من يستطيع ومن ولا يستطيع، وعالم الغيب وعالم الملكوت فيه أيضا من يطيع ومن يعصي ومن لا يصدر عنه إلا الطاعة. إذن فنسخة عالم الملك هي بذاتها نسخة عالم الإيه؟ عالم الملكوت. يبقى إذن الإنسان حين يبحث في هذا الموضوع يجب أن يبحثه على أن الحق سبحانه وتعالى له صفة القدرة المطلقة. ومعنى صفة القدرة المطلقة إذا أراد شيئا أن يكون قال له كن فيكون، وإذا أراد الحق سبحانه وتعالى في بعض خلقه أن يأمرهم بأمر أو ينهاهم عن نهي عن منهي عنه يجب أن يكون في طبيعة استعدادهم المخلوقة لله ما يمكن أن يفعلوا به فيطيعوا وما يمكن ألا يفعلوا به فيعصوا. إذن فالإنسان يجب أن يستقبل القضاء والقدر على هذا الأساس، وإلا فإنه يعطي لبعض صفات الله المجال ويترك صفة أخرى بلا مجال. فالذي يقول كل شيء بالخلق نقول له أنت أعطيت للقدرة مجالها ولكنك لم تعطي لعدل الله مجالها، ويجب أن تعطي للقدرة مكانها ولعدل الله مجالها. فالقدرة تعطي مجالها في الأمور التي أنت مسخر فيها، وعدل الله في الأمور التي أنت مخير فيها. إذن فالإنسان قد انطوى فيه العالم الأكبر، الجبر والاختيار والتسيير والتخيير. ومعنى ذلك يبقى فهمنا قول الشاعر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وأن يوفقنا في كل ما ندع وأن نؤمن بالقدر خيره وشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه يعني إيه؟ يعني يمكن الهداية من قلبه الله. إذن عدم تمكين الهداية في القلب مش بداية من الحق، ده فيها عمل مسبق من المهدي بأنه هو كذب إله موش إله. تبقى ما دام ما قلتش اله، احنا قلنا لما يكون الانسان رايح على طبيب وبعد ذلك يقول والله انت الطبيب المختص الى اخره وانا جاي لك عشان تعالجني، يقول الطبيب يخلص فيه علاجه ويديله، لكن اول ما يشوف يقول لك طبيب هو ده طبيب ده خد هذا من ما يعرفش في الطب ولا اخره بالله يكتب له روشته هذا ولا. يبقى لازم الانسان يؤمن بان ايه ده اله. ساعة ما تؤمن بان ده اله وانه هو على العين والراي في اوامره يوم يخفف الاوامر عليك ويبين لك حكمته يمكن الهدايه بقى من ايه. انما اللي يؤمنش بيه اله ده يهديه ازاي؟ ده ما أمنش به خالص، ظلم أشرك به غيره. يبقى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله. يبقى معنى الهداية بقى لازم تشوفها وردت القرآن إزاي. قلنا ان ما دام لفظ ورد وبعدين نشوف كده الالفاظ اللي احنا مجمعينها ويا بعضها نقوم نجد ان ربنا بيقول ان الله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين. يا اخي ده في ايه ثانيه ثبتت انه هداهم. ايه هي؟ قال اما ثمود فهديناهم مش كده؟ فاستحبوا العمى على الهدى وكفروا. يعني يبقى كأن الهدايه لها معنيين. هدايه لها معنيين، هدايه بمعنى الدلاله على الموصل الى الخير، والهدايه بمعنى التوصيل بالفعل تمكين. فالهدايه بمعنى الدلاله على الطريق الموصل للخير، ده ربنا عمله لكل الناس مؤمنهم وكافرهم. فالذي صدق انه اله وذهب اليه وسمع عنه مكن الهدايه من قلبه ويسر عليه العباده والطاعه واذاق حلاوه اسراره. يبقى اذا الهدايه وردت بكم معنى؟ بمعنى. يبقى ايه؟ ان الله لا يهدي من هو كاذب ايه؟ كفار. لكن ده هداه، قال اما ثمود فهدينه، يبقى هداه دله بس. دله. لما لا مؤاخذه ولله المثل الاعلى. جينا مثلا مشينا كده في طريق ما احنا مضلين فيه، وبعدين لقينا عسكري المرور واقف. فعسكري المرور سالنا الطريق ده بيودي فين؟ قال لنا الطريق ده بيودي كذا، ده دلنا بالفعل. يقول له كتر خيرك جزاك الله خير والله يفضلك لك ومشينا. بعد ما نيجي نتجه على الطريق اللي دلنا عليه يقول بس اسمعوا الطريق ده هيقابلكوا فيه حته شكلها كذا، تاخدوا بالكم وتروحوا من حته فلانيه. الله زودني بقى هدايا لانني استمعت لايه؟ لدلالته. لكن لو قلت له يا شيخ انت ما تعرفش مش عارف ايه، لا ده انا جيت من هنا اقول لك مطرح بقى. يبقى كأن الهداية مرة تدل على الطريق ومرة تمكن من الطريق. فإذا رأيت هداية من الله وهداية مثبتة وهداية منفية، فاعلم أن هداية الدلالة دي للكل، والهداية المنفية هداية التمكن لأنه لم ينصع إلى أنه إله ولم يستمع منه. يبقى ده ما ينهديش، ده يضلل بقى، يجعل على قلبه إيه؟ ختم بقى، اللي جواه ما يدخلش واللي خارج ما يطلعش. انتهت الإيه؟ المسألة. ولذلك كان هذا بالنسبة لله، أما ثمود فهديناه بللناه فاستحبوا العمى على الهدى، مش كده؟ وبعدين يقول لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يمكن الهداية من قلبهم ولا ييسر لهم فعل العبادة، لأنه ما دام كافر بيه خلاص ما يسرلوش أي حاجة. وفي الرسول أيضا يقول له إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. ويجي في آية ثانية برضه من القرآن وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. ازاي لا تهدي وانك لا تهدي؟ يبقى ده فيه، لكن من عند الله الكلام برضه زي ما خدنا الهدايه هناك. تبقى انت ما تمكنش الهدايه من القلوب بشغلة الله بقى، انما انت تدل بس. يبقى لما يقول انك لا تهدي من احببت، اي لا تمكن الهدايه، وانما انت بتبلغ المنهج والطريق زي بتاع المرور، وبعد ذلك اللي هدا انا اللي اعمله بقى خلقي وانا اتولى الموضوع بتاعه. اذا فكل ما تراه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليست على إطلاقها، لأنها مقيدة بآيات أخرى، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالظلم سبق منهم أولا، والفسق سبق منهم أولا، إذن فلعمل منهم، لعمل منهم. إذا نظرنا إلى المسألة بقى من زاوية انفكاك يسموها انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، يقوم يجي احنا قلنا للجبر بقى ربنا عليه، نيجي للقدر تقول له القدر انت بتقول ايه؟ يقول لك الامر انف. الامر معنى الامر انف دي ياخذوها من الروضه او البستان اللي فيه زرع، يقوم فيه روضه وبستان فيه زرع ما فيش رجل بكيته ولا حد قطف منه حاجه ولا في اثر حد ولا مشي ولا اي حاجه، لسه انف زي ما تقول ذكر مثلا. واللي دهستها بقى اللي مش عارف ايه بقى عليها سيد. فقال لك القدري الامر انف. انف يعني ايه؟ بكر. اللي تعمله هو اللي يسجل عليك، هو ربنا يعرفه بعدين. حتى انه مش قالوا ان الانسان يخلق فعل نفسه، قال لك ده ربنا حتى ما يعلمش اللي هتفعله، ربنا ما يعلمش قديما ما تفعله. دي اللي زودته عن المعتزله. المعتزله قالوا بيخلق افعال نفسه الاختياريه، مش كده؟ ها؟ الإنسان بيخلق أفعال نفسه الاختيارية. ها؟ منهم؟ لا ده هم ما بيتعصبش بقى لسه هنقولها. ما دول كان بيتعصبوا للصفة وده اللي بيتعصبوا للصفة. المعتزلة بيتعصبوا للصفة العدل. هي دي. إنك بيخلق أفعال نفسه على أعمالهم. مش بيحاسبهم هو على عمله فيهم. لا بيحاسبهم على عملهم. هم برضو القدرية بيقولوا كده. بس زودوها بقى شوية. قال لك إن الأمر أنس معناه أن الله يستأنف العلم بما يحدث في كونه. يعني ما عندوش علم أزلي قديم. وبرضو وجدوا يدعبسوا في القرآن يجدوا آيات قد تعينهم على هذا الفهم. يوم يجوا لك مثلا في آية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى جعل تحويل القبلة ليعلم مش كده؟ ولا ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا. كل آية فيها لام التعليل مش ندع للحق سبحانه وتعالى يستكشف بها. معنى كلامهم ان الحق سبحانه وتعالى انا جعلت القبلة التي كنت عليها يعني وجهتك الى بيت المقدس وبعدين هرجعك تاني الى ايه الى الكعبة لنعلم لاعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من يسلم الامر للمشرع وداني هنا اهلا وسهلا وداني هنا اهلا وسهلا. ومن اللي خالي احنا كنا على حق ولا على باطل في الاتجاه. إذن لو لم يوجه الله لم يعلم. فكأن علم الله علم مستأنف بحدوث الأشياء. أدي إيه أقوى دليل من إيه من أدلته. نقول له يا أخي افرق بين نوعين من العلم. نوع من العلم للإخبار ونوع من العلم للاختبار. إزاي؟ قال لك احنا مثلا لما يكون أستاذ في فصله والفصل فيه 50 طالب يجي مثلا مدير عميد الكلية يقول له طلبتك ازيهم مثلا يقول له والله انا استطيع دلوقتي ان انا اقولك مين ينجح ومين يرسل ومش كمان كده ده انا اقولك مين يطلع الاول ومين الثاني ومين الثالث ومين الرابع ومين الخامس. الله ده دليل على انه يعني ايه عارفهم كويس اوي. لو ان العميد جي قال له طيب اعمل النتيجة على هذا الاساس على اساس علمك يبقى علم اخبار من جهة واحدة. من الممكن ان طالب يقول له صحيح انت خدت رأيك عني ايام في اول السنة انما لقيت بعد نصف الاخير من السنه واجتهدت وجبت مدرسين وعملت 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 فلو امتحنتني يقول له طب نمتحنك. علم الاختبار بقى ساعه ما نمتحنه تطلع النتيجه نفسه. لو كانت سدت على الاخبار ما كان فيه مطعا ولا حجه فيه من الاقرار من صاحب الشيء على نفسه. اذا احنا هنحولها بالفعل. لاننا لو قلنا انا لو كنت حولت القبلة كان فلان وفلان 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 قالوا كذا وقالوا والله ما كنا نقول لا سابهم يقولوا بالفعل. الله اذا هذا علم الاخبار وهذا علم الاختبار. وعلم الاخبار ليس حجة وانما علم الاختبار هو الحجة لان الفرد صار حاكما فيه على نفسه. يبقى اذا الدليل انهدم. الدليل انهدم. نيجي نقول له طب امال المسألة ايه؟ يقول لك اذا وجدت طرفين كل طرف متمسك كده اعرف ان ده غلطان في حته وده غلطان في حته. وخصوصا اذا كانوا عملوا القران اطراف مش هم اطراف حبوا يعملوا القران اطراف. فطرف يجي هنا ويقول له والله دي تبقى الفجوه بين كلام ربنا فجوه ايه فجوه واسعه. بعد ذلك كان ولا بد علشان نعمل حاجه اسمها الالتقاء ان ناس ينزلوا دول عن رأيهم شوية وناس ينزلوا دول عن رأيهم شوية. يقول له انت غلطان ومتطرف في الحتة الفلانية فانزل من الناحية وانت غلطان ومتطرف في الحتة الفلانية وعشان تلتقوا في ايه زي ما يسموا في منتصف الطريق في منتصف. بحيث اذا جئت الذي يقول الانسان خالق افعال نفسه ما ينفيش قدرة الله في الخلق. يتحقق العدل ولا ينفيش قدرة الله في الخلق مش انه هو خلق. وتيجي اللي بيقول لا ده انا اللي بخلق قدرة نفسي انا اللي بخلق لا ده انا مجبور نقول له لا انت يبقى كلمة العدل يضيع. العدل يضيع. هنقول لك برضو انت في الجبرانية شوية انما ما تضيعش صفة مين صفة العدل. اذا لا اضيع صفة القدرة هنا ولا اضيع صفة العدل هنا فاجمع بين عدل وبين قدرة. نقول له تعالى بقى الحته اللي بقى ما تنبهش لها حد في النقاش. يقول له يا معتزلي انت عقلك كبير قوي، قريت الفلسفة وهضمتها وقدمت الاسلام في المسكوت، وعوازك بعقلك قوي، انا بدي افهم كيف اطلقت ان الانسان يخلق افعال نفسه. تعبيرنا الصح عقليا ما هو الصح، الانسان يخلق افعال نفسه. ما هو الفعل اولا؟ ما هو الفعل؟ الفعل معناه توجيه طاقة لتنشئ حدثا لم يكن موجودا، مش معناه كده؟ طاقة لتنشئ حدث لم يكن موجودا، هذا هو الفعل. الطاقة دي يبقى وجود الفعل عايز ايه؟ طاقة، وعايز عقل يخطط لتوجيه الطاقة، مش كده؟ وعايز موضوع للفعل زمان ومكان ومادة. بالله ما دمت تقول لخالق الفعل بقى، قول لي انت خالق اي واحدة من دول الادوات اللي هتطلع الفعل دي، انت خلقت اي واحدة منهم؟ ولا خلقت العقل الذي خطط مش بتاعك، ولا الطاقة والعافية والفتوانة اللي هي عملت، ولا المنفعل لفعلك انت ما عملتوش، تبقى كيف تقول انك خلقت فعلك؟ خلقت فعلك ازاي؟ طيب انا قلت مرة احنا عايزين واحد يجي يريد ان يقول، هو قاعد عايز يقول، فاذا خطر في باله ان يقول، بالله انا اساله سؤال واحد، ما هي العضلات او الجوارح والاجزاء التي يجب ان تفعل لتتمم عملية القيام؟ انا عايز ارفع ايدي كده، ما هي العضلات والاعصاب اللي تخليك تعمل العملية دي؟ الله ما اعرف، انما بمجرد ما اريد القيام او رفع ايدي صح، بدليل ان اللي قبل ما يعرف تركيب الجسم بيعملها العيل الصغير ايضا. يبقى المجلسة في قولهم خلق فعل نفسه تبقى صح، لانك انت ما عملتش حاجة ابدا في الحكاية دي، بدليل انه يقدر يسلب العقل ده كما سلبه من البعض فلا يخطط، ويقدر تبقى عايز تفعل الفعل والعياذ بالله يصيبه مثلا بعيد مثلا تعصل شلل او اي حاجة ما يقدرش، وبعد ذلك يجي لله مثلا لله ينفعل ما ينفعلش. الله، اذا انت عناصر خلق ايجاد الفعل مش منك، اما انت لك ايه؟ ليس لك الا منطقة حدود الفكر، وهو ان تقارن بين البديلات ثم توجه الطاقة وترجح فعل على فعل، وترجيح فعل على فعل لا يقال انك فعلت، وانما رجحت توجيه الطاقة الى فعل دون غيره، يبقى ما خلقتش الفعل، يبقى وجهت. يبقى الانسان في التكليف ليس له خلق فعل نفسه لا طاعة ولا معصية، وانما وجه الطاقة المخلوقة لله لان تفعل ذلك الفعل فاستجابت له، وهي لا تعصى في الاولى ولا تعصى في الثانية. تبقى اذا انت موجه فقط، وثوابك وعقابك على التوجيه لا على الفعل، على التوجيه لا على الفعل. ما دام الثواب على التوجيه يبقى جه اهل السنة قال يا شيخ ده بالكسب، بس برضو قال بالكسب فيها حتة، معنى الكسب يعني تكسب شيء، طب ما هو الكسب فعل من الافعال، الكسب فعل من الافعال، يبقى الدقة لن اقول لكسب ولن اقول خلق، وانما هو توجيه الطاقة الى الفعل، وثوابي وعقابي مرتب على توجيه هذه الطاقة. واذا وجهت الطاقة الصالحة للفعل ولعدمه فأي فعل يحدث منك لا يكون قهرا عن الله، لأنه خلق الطاقة صالحة لإيه؟ صالحة لهذا ولإيه؟ ولهذا. بقي شيء، احنا مثلا لما يجي القرآن يدينا يقول لنا ايه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. اوعى تقول الكلمة دي ابدا، ما تقولش افعل ذلك غدا، ايه هي للمعنى دي؟ لان افعل يعني عندك عناصر، انت ما تملكش ولا عنصر من العناصر دي، لان الفعل عايز فاعل مش كده، وعايز ايه؟ مفعول، وعايز زمان، وعايز مكان، وعايز سبب، وعايز ايه؟ طاقة. انت ما تملكش ولا واحدة من هذه، فبتردها الى من يملكها. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، وحتى تخرج من عهدة الكذب، حتى تخرج من عهدة الكذب. الاشكال اللي قابل هؤلاء اتحل الاشكال، وما عملناش معصية غصب عن ربنا، ما كفرش الكافر قهرا عن الله بل لخلقه صالحا لأن يكفر وأن يؤمن، ولم يعصي العاصي قهرا عن الله، لأن لو شئت مهدي ما كان يستطيع. ولذلك القرآن حينما تعرضها لهذه المسألة حتى إبليس قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم اللي تعوز أنت. أنا ما أقدرش عليه. اللي أنت تعوزه مخلص كده ما يعصيش علي ما أقدرش عليه. أنا مش قوتي كإبليس أمام قوتك أنت، أنا قوتي أنا أمام قوة المكلفين، مش قوتي أمام قوتك. لا، كانت قوتي أمام قوتك أنا ما أنفع. إنما أمام المكلفين قوة المكلفين. لكن انت استخلصت منهم الناس وقلت دول اصفياء لا يعصوني، ما حدش يقدر، ما اقدرش عليه، لان بقت قوتي وقوتك، وقوتي ما تقابلش قوتك، قوتي تقابل قوة مين؟ مكلفين. وايضا تعرف كيف يقسم بعزتك، جاب الصفة المناسبة. بعزتك يعني ايه؟ بعزتك عن خلقك، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، انا مش محتاج لحد، لا ايمانهم ولا كفرهم يضرني. فكأن عزة الله عن خلق هي التي تمكن إبليس من أن يغوي، وإلا لو كان ربنا عايزنا ما يقدر علينا. بقي إشكال واحد. يبقى إذن الذين يتعصبون لصفة القدر، والذين يتعصبون لقدرة، والذين يتعصبون لصفة العدل، هذا متطرف وذلك متطرف، والصفات لابد أن تتعايش كما يقولون تعايشا سلميا. يبقى أنت لازم تتنازل عن فكرك في ناحية، وده لازم يتنازل عن فكره في ناحية، ويتقدمه في إطلاق الألفاظ. فاللي يقول لك خالق وأفعال نفسه، الجيل شعب يقول لك المعتزلي يقول الإنسان خالق خالق أفعال نفسه، لكن لما يجي يستدل يوم يستدل بدليل في تهافت، يوم يطمع دكه في الله، يقول كيف تقول والإنسان خالق أفعال نفسه والله يقول إيه، والله خلقكم وما تعملون، يوم يروح جايب الآية في غير محل الاستشهاد. فساعة ما يقول ربنا خلقنا وما نعمل، يعني خلقنا وخلق فعلنا، يبقى لما يقول خلق فعل نفسه يبقى كذاب. لكن لما بعد تفصيلنا ده هو اللي خلق الفعل صحيح، أنا ما خلقتش الفعل. والآيات واردة في موضوع آخر، والآية هو قال له أنت بتستدل عليا بيد الآية واردة فيما تفعلون لا على فعل بل على ذوات. الآية واردة مش على فعل بل على ذوات. ازاي؟ قال لك اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني اللي نحتوه هو اللي نخلقه. الله، هو الكلام صح بالدليل، لكن يقول الله خالق كل شيء، ده اللي يبقى الدليل. خالق بمعنى صحيح هو اللي يوجد. اما اللي يسيد العبد له كسب فقط، لا خلق للفعل ولكن توجيه الطاقة لأن تفعل، والطاقات كلها مخلوقات الله، فلا فعل لأحد أبدا، لا فعل لأحد أبدا. بقي إشكال عندهم بسيط جدا. أم قال لك يقولوا إن القلم قد جاف والشكي شكي السعيد سعيد، دي طبعا القدر ما بيقولهاش، لأنه إذا ربنا ولا علم ولا له علم بالحكاية دي لما تحصل، ولا قلم جاف ولا ما جافش. نقول له تعالى وياي، إحنا نرجع لبحثنا الأول بس هنزود حتة بسيطة. الرسول حينما سئل عن الإيمان ماذا قال في الإيمان؟ أن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. كأن منطقة القدر من منطقة الإيمان، من منطقة، والإيمان دائما يكون بالغيبيات. قلنا أنا لا أقول، أنا أؤمن بأننا جالسين الآن في جامعة الملك عبد العزيز الكبرى الصلاحيين، يعني ده أمر محدد. أنا لا أؤمن بأن الأمر نور، أنا لا أؤمن بأن المروحة مولعة، مش منطقة إيمان دي، لأنه ليس مع العين أين، ده منطقة محس. منطقة الإيمان لا تقال إلا في الغيبيات، أمور غيبية هي دي اللي فيها الإيمان، إنما دي أمر محس ما يقالش فيه إيمان دي. إذن فمنطقة القدر، القدر إن كنت تنتح أنا حلتها كده وأنا قاعد في قاعدة، فقد نقلتها إلى أمر محس ومعقول. وأين سرها؟ فين سرها؟ سر القدر، سر القضاء. قل له وهل القدر متعلقه فقط في أفعال المكلفين أم في المنطقة التي فيها الجماد وفيها النبات وفيها الحيوان وما يصيب الإنسان وما يقع عليه وما يقع فيه؟ إذن فالقدر سره فيما يقع على الإنسان. ساعة ما يقع علي حاجة مش باختياري أقوم أقول ده قدر علي ولله فيه حكمة، فعل يقع فيه، قلبي مش عارف ايه، معدتي تعبت، تحصل لها قدر ولله فيه حكمة. يبقى يظل سر القدر دائما في الأعمال دون الفكر التكليفي، دون الفكر التقليدي. يبقى إذن لله في قدره سر، الأمور التي يقدرها عليه غير الأمور اللي يطلبها منك، غير الأمور اللي يطلبها منك. إذن فلله تقدير يقابله القضاء، حكم، أنا حكم بكذا، حكم مش قدر، فيه فرق بين قدر وحكم. قدر وحكم، قدر دي احنا بنستعملها. يجي مثلا وزير زراعه يقول لك وتقدر المحصولات مثلا للقطن او للتمور او للغلال بكذا كذا 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 كذا، انا بقدر كده بناء على المعلومات اللي ايه اللي عنده. بعدين يجي الواقع، اموافق للتقدير ولا مش موافق للتقدير؟ ان كانت المعلومات دقيقه قوي يصح تبقى قريبه، وان حصلت اشياء لم تكن في حسبانه كجائحه او افه جت كده بقى ما يعرفهاش هو، دي يبقى ده اللي خلى تقديره. لكن الحق سبحانه وتعالى عارف كل حاجة. فإذا قدر الحق أزلا لشيء يجيء في المستقبل فسيأتي على وفق ما قدر. وحين يقدر الحق زي ما قلنا بقى في الدرس اللي فات، حين يقدر الحق ان فلان هيحصل منه كيت وكيت وكيت وكيت، هذا التقدير منه ملزم لك ام قدر لانه علم انك تفعل؟ علم ان. اذا ففي منطقة التفكير يقال قد التكليفيات، يعني هي الامور اللي هي اللي بنسميها معاصي وطاعة، وطاعة وحنحاسب عليه. يبقى حين يقدر الله ازلا علي بان طائع وعلى غيره والعياذ بالله بانه عاصي، فذلك معنى انه ما قدر لانفذ، ولكنه قدر لانه علم اني ساختار بمحض اختياري هذا الطريق، ولا يقع خلل يغير ما قدر الله ابدا، بخلاف ما يقدر مين؟ ما يقدر البشر. وتبقى عملية التقدير في التكليفيات تقدير لوظيفة العلم، لأنه علم ما يقول منك، علم ما سيحدث منك، يبقى قدر لهذا، علم ما سيحدث منك. والتقدير في غير منطقة التكليف اللي هي في الأمور اللي اشترك فيها مع الحيوان ومع النبات، دي فعل منه قدر أنه لازم يحصل، إلا أن له إيه؟ له حكمة إيه فيه. القرآن ما سبهاش جاب قضايا عامة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو الله. يبقى معناها دي بيقول لك يا أخي افهم إن لله قدر، ما دام يجري عليك أمر أنت ما يخشى ده إرادة فيه، افهم إن له حكمة، افهم إن له حكمة. بس أنت بتقيس المسائل بعقليتك الظاهرة، وهو بيدي المسائل على حكمته هو. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، وهناك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا أنا حكمي على الأشياء بتغيب عنه بعض، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك تجد القرآن حينما عرض لهذه المسألة جاب في صورة الكهف، ومن العجيب أن الأشياء اللي وردت في صورة الكهف كلها عقد كهف. نعم صورة الكهف يعني جاب الاسم كده، يوم يجي يقول مثلا على قصة الخضر وموسى، وده رسول، مش المسألة مش ده رسول، وده عبد آتاه الله رحمة من عندي وعلمه من لدنه علم، مش كده؟ علمهم من لدنه العلم. يوم يجي يحصل لهم علشان يفهمك الخطر بيجي ازاي. اللي خلى العبد الصالح يخرق السفينة ايه؟ علمه بسر القدر، اعلمه الله سر القدر، قال له ما خلقتهاش قضيت السفينة. موسى ما عندوش العلم ده، فخذها على استقبالنا للقدر، ازاي تخرق السفينة ودول متاكين ويعملون في البحر؟ اذا موسى قارن بين سفينة صالحة وسفينة مخروقة، دي المنطق الظاهر. فلما واحد يعمل حاجة من دي يعتبر انه عمل بطال. من موسى عرف اللي يعرف الخضر كان هو اللي يخرقها ولا بيخرقها؟ اذا معنى قول لو عرفتم الغيب لاخترتم الواقع. اذا فيظلوا يجي واحد يقولك اتحل مسألة القدر في جلسة، والقدر من الإيمان وهو غيب ويظل سر، فإذا حل هذا الحل السهل زي ما قلنا تبقى المسألة، نقول لا، القدر نوعان، قدر فيما لا إرادة لي فيه ولله فيه سر، وقدر فيما لي فيه إرادة ولفكري فيه ترجيح. وجب لي القصة دي علشان لو علمت أنا السر المكنون وراء القدر لسعيت أنا إليه بنفسي. إذا فموسى قارن بين سفينة صالحة وسفينة مخروقة، دي مقارنة حد يقارنها؟ طب هو طبعا السفينة الصالحة كويسة، لكنه كان يجب لو علم كما علم القدر أن يقارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا، فيختار أيهم. إذا فبقي أن نؤمن بسر قدر الله في غير مناطات التكليف، وأن نرجع قدر الله في مناطات التكليف على أنه علم أجلا ما يفعله عبده المختار فكتبه عبد فلان. ولو أن الإنسان لا اختيار له لم يكن لإذنان الله على خلقه بالعلم الأزلي معنى، كان يبقى له معنى. طب ده انت تقول أنا علمت الشيء الفلاني لو كان الأمر يحصل على هوى اللي بيعمل، إنما على هواك انت، على أنا جبت مثلا قنبلة في شكل ساعة أو في شكل مش عارف ايه، وبعد ذلك عملت المسمار بتاع بحيث إن أي واحد يجي يبقى ساعة تنفجر، أو ما نقول والله الولد فلان هيرجع بس بالبتاع دي فتروح منفجرة في وش، ما يبقاش إدلال بالعلم، ما يبقاش إدلال بالعلم. ليه؟ لأنك أنت مركبها التركيب اللي ما يحدثش منها إلا هذا. فلو كان ربنا عاملني على مسألة ما يحصلش منها إلا هذا، كان لما يقول ده مش هيعمل إلا كده نقول له إيه يا له العلم، طب ما أنت عامله على أساس هذا. إنما العلم يبقى له إدلال أنت لو عمله على سيئة صالحة لأن يفعل، ولا يفعل بيقول لك لا هو ما يفعلش، انا عارف انه ما يفعلش مع انه صالح انه ايه هذه. يبقى العلم له قيمه، يبقى العلم هنا. ولذلك لما يجي مثلا اليهود، اليهود من غبائهم احنا تحولنا الى قبله بيت المقدس وقعدنا نصلي اليها مده، وبعدين النبي اشتاق انه يتحول هنا، فربنا قال له قد نرى تقلبه فلا نولينك قبله ترضى، مش كده ولا لا؟ وبعدين قال له بس لاحظ اننا لما نولك القبله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي، هيقول الحكاية دي سيقول، يبقى لسه ما قالوش. ومع ذلك من غبائهم برضو قالوا، لو كانوا أذكياء كانوا خيتهم أهم وقالوا والله القرآن بتاعك وقال سيقول احنا لا تكلمنا ولا تحدثنا، انما عارف ان هم هيقولوا والأنكى انه يجيبها لهم قبله، انه يجيبها لهم قبله. وزي ما قلنا في سورة تبت يا ده ابي لهب، طب يا اخي هو كان ابو لهب ده اول كافر عارض الرسول؟ طب ما هو كتير عارض الرسول وأذوه، وبعد ذلك جاءوا صاغرين ومؤمنين، مش كده؟ ايش معنى ده؟ يوم يجي اقول كثير من الناس جي مؤمنين وجي ظاهرة قدام الرسول، ده كذا وبعدين جه، ده خالد بن الوليد وجه، وعمر بن العاص وجه، مش كده؟ وابو سفيان وايه؟ وجه، وعمر بن الخطاب نفسه وجه، اذا فكل الناس يكونوا كانوا على الدعوة شداد وبعد ذلك يؤمنون، دي امر موجود له نصير. فكيف يقول القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ده موضوع آخر، سيصلى نارا ذات لهب، معناه إنه هيموت كافر، مش معناه إنه هيموت كافر؟ موت كافر وجادب بقى إزاي محمد دي لو ما كانش من عند الله؟ بقى ما كانش أبو لهب يستطيع إنه يجي في نصف الكون كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو نفاقا، فلو قالها ويسألون يوم كده يقول صاحبته كان قال سيصلى نارا ذات لهب، ودني امنت ولا مش حاصله ولا مش عارف يمكن الكذب بتاعه، ولكنه رغم هذا يبقى كان الذي قال اجلا يعلم ما يختاره مما فعله نظيره. الله يوفقنا جميعا.